رسمة صعيدية.
طب مساءكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بعناوينها. وزير الداخلية يقدم في ندوة صحفية منذ قليل كل المعطيات والحيثيات حول جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري بصفاقس. معهد باستور يرد على وثائق الجزيرة هل يصنع القتل الدواء ويتوجه للقضاء. ومقتل السفير الروسي في أنقرة برصاص مسلحين ومصير الاجتماع الثلاثي حول سوريا في الميزان. في تفاصيل الأخبار، قدم وزير الداخلية سيد الهادي مجدوب خلال ندوة صحفية عقدت مساء هذا اليوم بمقر الوزارة بعض المعطيات والمستجدات حول قضية وجريمة اغتيال المهندس محمد الزواري مؤخرا بصفاقس، مشيرا إلى أن الفقيد الذي اغتيل يوم 15 من ديسمبر الحالي في صفاقس لم يكن ينتمي إلى أي حركة سياسية خارج تونس، وسجله في وزارة الداخلية يشير فقط إلى اهتمامه بالبحث العلمي لا غير.
اللي نحب نأكد عليه أنه باستثناء هذه المعطيات حول المرحوم محمد الزواري، فإن أجهزة الوزارة، أجهزة وزارة الداخلية المختلفة لا تتوفر على أي معطيات حول انتماء المعني بالأمر لا إلى حركة حماس أو لغيرها من التنظيمات، لا أثناء تواجده خارج تونس ولا بعد عودته إلى تونس، حيث أنه لم يسجل للمعني بالأمر منذ رجوعه إلى تونس سنة 2011 أي نشاط سياسي، لم يسجل لدينا كوزارة الداخلية أي نشاط سياسي للمعني بالأمر منذ عودته إلى تونس سنة 2011 لا محليا ولا خارجيا، كذلك لم تسجل له أي تحركات مشبوهة يمكن أن تدفعنا كوزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات معينة سواء لمتابعته أو لحمايته. وما عرف عن المعني بالأمر أنه كان محدود العلاقات وعرف بتكتمه الشديد وبقلة الحديث دون أن يخفي لبعض من مقربيه تحمسه للمقاومة الفلسطينية، وهذا شيء عادي وعادي وعادي جدا. فكما قلت أؤكد أن نشاط السيد محمد الزواري حسب سجلات وزارة الداخلية كان يقتصر على النشاط العلمي، وكان له تعامل مع بعض الشركات الأجنبية في مجال اختصاصه، فقد سافر إلى عديد الدول أثناء وجوده إلى تونس، منها ليبيا منها تركيا، في مرة وحيدة سافر إلى بيروت، وآخر تحول ليه كان إلى تركيا حيث أنه متعاقد مع شركة اسمها سيجما تكنولوجي، كان متعاقد معها في مجال الصيانة الدورية لآلات المصانع.
من جهة ثانية، تحدث وزير الداخلية عن ضلوع تونسيين قاما بتسوغ السيارتين اللتين تم استخدامهما في العملية يوم 13 من ديسمبر لفائدة فتاة تعمل لصالح إحدى الشركات الإعلامية بهدف تغطية تظاهرة في مدينة صفاقس.
تونسيين، زوج مواطنين تونسيين، واحد منهم قاتل في زهوان والثاني قاتل في تونس العاصمة، ثم بالإضافة إلى السيارة هذه تم العثور على سيارة ثانية من نوع كيا بيكانتو. السيارة هذه تم العثور عليها بجهة صفاقس، معناها متروكة، وبتفتيشها تم العثور على أجهزة هاتف جوال اثنين، كذلك تم العثور على شرائح نداء تابعة لشركة اتصالات تونسية ومسجلة اسم شخص تونسي، شخص تونسي ثالث بالإضافة لاثنين اللي تم كراء السيارة بزو السيارات باسم. دونك اتضح أنه فيما بعد أنه الزوز التوانسة اللي تولوا كراء الزوز السيارات اللي تم العثور عليهم أنهم تسوقوهم يوم 13 ديسمبر، يعني نهارين قبل حصول الجريمة، لكن تسوقوهم لفائدة فتاة، أو هناك فتاة طلبت منهم أن يتسوقوا السيارات هذم لفائدتها. الفتاة هذه ما قاتنا في زهوان، تم جلب بطبيعة الحال الزوز مواطنين اللي كراوا السيارات هذه وتم إخضاعهم للتحريات، وأفادوا اثنين أنهم تولوا كراء الزوز سيارات وتولوا نقلهم إلى صفاقس بطلب من الفتاة هذه. تسمحوا لي ما نذكرش الأسماء متاع اللي تمت معهم الأبحاث القضية، لأنه تعرفوا أنه دائما المتهم يبقى بريء إلى أن تم الإعدام. لما تم ربط الصلة بالفتاة اللي كنت نتحدث عليها اتضح أنها كانت موجودة بدولة أوروبية في الوقت اللي تمت فيه الجريمة، كانت موجودة بالتحديد في مدينة بودابست، وتم إقناعها بعمل حرفي كبير من الوحدات الأمنية بالرجوع إلى تونس، خوفاً عليها بطبيعة الحال ليتم استهدافها هي كذلك، أو أفادت أنها خلال شهر جوان 2016.
وزير الداخلية تحدث كذلك عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج بعد التحقيقات الجارية في هذه القضية، والتي من أبرزها أنه لا مؤيدات حاليا متوفرة لدى الأجهزة الأمنية حول ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال هذا، وأن العملية خطط لها منذ مدة ودبرت خارج حدود الوطن.
أولا أنه الموقع الإلكتروني اللي تحدثنا عليه كان هو الواجهة للاستقطاب وللانتداب، وهو موقع إلكتروني تم إحداثه بإتقان جيد. ثانيا أن المخطط المعتمد لاغتيال المرحوم محمد الزواري تم الإعداد له بصفة مسبقة بل مدة طويلة نوعا ما، وهذا المخطط مرتبط بدون شك في إطار استنتاجاتنا الأولية بتكوينه الأكاديمي وبارتباطاته بتنظيمات إقليمية. كذلك هذا المخطط أو المخططات المتوازية تم إعدادها لتنفيذ الاغتيال، تم الإعداد للاغتيال عن طريق مخططات متوازية، وقد بني كل مخطط على عناصر وعلى مهمة مختلفة عن أخرى، منها مهمة وهمية لبعث مشاريع وأخرى لإعداد أفلام وثائقية. وتم الحرص من خلال مدبري عملية الاغتيال على عدم تقاطع الفريقين اللي تم انتدابهم أو التعرف على بعضهم البعض، وتم توظيف الفريق الثاني في صورة فشل الفريق الأول أو حدوث شيء ما. والواضح أنه تم تكليف عناصر تونسية بالإعداد المادي واللوجستي في إطار هذه المهام الوهمية، على غرار شراء السيارات أو كراء السيارات أو كراء المنزل أو اقتناء الهواتف الجوالة، ووقع تعمد بطبيعة الحال عدم الكشف عن الأهداف الحقيقية للمخططين. وواضح أنه الأجنبيان اللي كنت تحدثت عليهم، الأجنبي الأول والأجنبي من أصول عربية، هما المدبران الأساسيان للعملية. يحيل كل هذا بطبيعة الحال، وهذا لا يحتاج إلى ذكاء شديد، إلى إمكانية، أقول إمكانية ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال. لكن هنا أريد أن أؤكد أنه لا يتوفر لدينا إلى حد الآن، نتيجة للأبحاث اللي قمنا بها كل، لا يتوفر لدينا أي مؤيدات أو أي دليل قاطع على ذلك إلى حد الآن. لكن كما قلت، بالتخمينات التي قمنا بها باستقراء مختلف الوقائع، يمكن أن يحيلنا ذلك إلى ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال.
وفي كلمته خلال هذه الندوة الصحفية، تحدث وزير الداخلية حول مسألة دخول صحفي من كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التراب التونسي، مؤكدا أنه دخل بجواز سفر ألماني وبصفته ككاتب.
أولا هنا أريد أن أنطلق من معنى وهو مؤكد وصحيح جدا، أنه المعنى بالأمر أولا ليس من الصحفيين الأجانب المعتمدين في تونس. ثانيا هذا الشخص لم يتقدم إلى أي جهة من الجهات في تونس لطلب الحصول على ترخيص لإجراء حوار أو تحقيق أو أي شيء من هذا. هذا المعطى الذي انطلقنا منه. لكن بعد ما تم تداول شريط الفيديو، قامت الوزارة بشكل سريع، لأنه تعرفوا أنه الفيديو خرج البارح، معناها في البارح في الليل، الصحفي المعني يدعى مواف باردي. هذا الصحفي أولا هو يحمل الجنسية الألمانية، وحل بمطار تونس كارتاج بجواز سفر ألماني، وقدم نفسه على أساس أنه كاتب إكريفان. المعني حل بمطار تونس كارتاج نهار السبت 17 ديسمبر 2016 على الساعة 11:30 دقيقة تقريبا، على متن طائرة دخلت تونس قادمة من روما، وحال وصوله إلى مطار تونس كارتاج بالهوية هذه وبجواز السفر هذا انتقل مباشرة من المطار إلى مدينة صفاقس بمساعدة أطراف تونسي على متن سيارة مسجلة باسم زوجة أحد الأطراف هذه، وتم ضبطهم جميعا اليوم وعددهم 6، والأبحاث لا تزال جارية معهم في الموضوع حول حيثيات وملابسات تحرك المعني بالأمر وتنقله وإجراءه للتحقيق. بطبيعة الحال الوزارة ما فيش حتى شك أنه غير مقبول أنه شخص كيف ما هذا يتنقل ويصور معناها في مكان كما ساحة 14 جانفي دون أن يثير الانتباه. نعرف أن تونس بلاد منفتحة وفيها العديد من الأجانب اللي يكونوا موجودين، فما برشا صحفيين نلقاهم يصوروا وغيره، وبطبيعة الحال مش ديما كل صحافي نلقاه يصور نمشيوا له ونطالبوه باش يبلي بوثائقه وغيره، لكن على كل حال التحقيق جاري حتى يثبت إذا كان ثم إخلال أو تهاون في أداء الواجب أو في الإعلام عن الصحفي هذا.
في موضوع آخر، مدير عام معهد باستور السيد الهاشمي الوزير أكد اليوم أن 5 من أصيلي سيدي بوزيد من بين الذين قدموا شهادات في وثائق الجزيرة الذي بث مؤخرا هل يصنع القتل الدواء لم يشاركوا البتة في تجربة دواء مرهم اللاشمانيا الجلدية، معلنا عن اتخاذ المعهد كل التدابير القانونية والقضائية ضد منتجة الشريط ورفع قضية في حقها بسبب ما وصفه بالادعاءات المغرضة وحملة التشويه ضد معهد باستور. وخلال ندوة صحفية انعقدت بمعهد باستور ردا على حملة التشويه المتعلقة بالبحوث السريرية حول مرهم اللاشمانيا من خلال الشريط الوثائقي، تحدث أيضا مدير عام معهد باستور عن جملة من المغالطات التي أشيعت حول هذا الموضوع، مشيرا إلى التجاء المعهد إلى القضاء ورفع قضية ضد قناة الجزيرة الفضائية التي بثت الشريط مؤخرا.
سي مغالطات كبيره. كيفاش المغالطات؟ هاو كيفاش المغالطات؟ المغالطات كي انت تقول معناها هذوما يتعاملوا مع الجيش الامريكي، وكي واحد يقول لك دخلوا مع الباستور مع الجيش والجيش الامريكي، احنا باش نعرفوه الجيش الامريكي والشعوب العربيه، مو الجيش الامريكي عنده معناها يساند في قضايا معروفه في العالم، واحنا معناها انترانسيكمون معناها ماذا بينا ما نمشيوش مع احنا الجيش الامريكي معناها في حاجات هكا، لكن احنا ما تعاملناش مع الجيش بنعملوا حرب، احنا تعاملنا كيما قلت لك. دوك هذيك المغالطة. المغالطات الأخرى هي كيقولوا صغار وممنوع وممنوع، وإحنا ولينا نستعملوا فيهم كأنهم دي كوباي. باش نعطيكم معناها معلومة، اللي الصغار ولا الناس هم بصفة عامة اللي شاركوا المتطوعين اللي شاركوا في الوحدة كتبوا لائحة وريتالكم قبيلة 400 من واحد صحح فيها ويحبوا يقدموا نوازل، يقولوا لنا إحنا معناها ينعتونا كفئران تجارب، وإحنا معناها يتكلموا علينا هكا وتتحط في الجرايد كأن إحنا معناها ما نسواوش. إحنا لا، إحنا عندنا ثقة في باستور وتعاملنا مع معهد اللي هو عنده ديجا تجربه وتعاملنا معاه من قبل والتو وفي المستقبل، وهم باش يقدموا. دونك هذه المغالطات. قدمنا عده قضايا، هم 2 ولا 3 والله، يا احنا عندنا ليزافوكا وعندنا الناس اللي لهين بالحكايه هذيا، فما قضاه تقدم وتو مادام الفيلم خرج في في في, في قناه الجزيره باش نقدموا، تو نستنى اليوم ولا غدوه باش نقدموا قضيه ضد قناه الجزيره، ويظهر لي باش نقدموا حتى 400 قضيه على خاطر كل متطوع اللي شارك في التجربه يظهر لي ينجم يقدم قضيه، وباش نقدموا 400 قضيه ضد القناة هذه اللي تحب تشوه نص الماء سبعة المعهد ميؤسي وزارة الصحة والبلاد التونسية. وأنا نراها من وراء هذية ناس تحب معناها تهبط من البلاد، تحب معناها تضرب العلم، تحب تضرب البحث، تحب تضرب كل ما هو معناها يساهم في تطور البلاد، وهذه هي معناها الحقيقة اللي صارت.
في أبرز أخبار شأن الدولي هذا المساء، أكدت وسائل إعلام روسية أن السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف توفي اليوم بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار في العاصمة التركية أنقرة. وقد أفادت قناة CNN ترك أن الهجوم وقع أثناء زيارة السفير لمعرض فني في العاصمة التركية، مشيرة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين في هذا الهجوم. أيضا وسائل إعلام تركية تؤكد أن القاتل رجل شرطة تركي يدعى ميرت ألتنتاش عمره 22 عاما، ويمكن الاطلاع على فيديو عملية الاغتيال على موقعنا جوهرفم.net. يذكر أيضا أنه كان من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في موسكو غدا الثلاثاء لإعادة إطلاق محادثات للتوصل إلى حل بشأن الوضع في مدينة حلب السورية، حسب ما قال مسؤول في الخارجية التركية. لكن يبدو أن عملية اغتيال السفير الروسي أندري كارلوف في أنقرة ستلقي بظلالها على هذا الاجتماع، بل إنه في الغالب سيتم تأجيله، بيد أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت لاحق أن الاجتماع سيعقد في موعده. في خبر عاجل أوردته منذ قليل صحيفة سويسرية، وقوع إطلاق نار في مركز إسلامي في مدينة زيورخ أسفر عن إصابة 3 أشخاص، إصابات خطيرة حسب مصدر أمني، وقد تم تطويق المكان بعد أن سيطرت القوات الأمنية السويسرية على مكان الحادثة. نقطة نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
مزيد من الأخبار، مزيد من الأخبار. www.johrfm.net